الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طاب توقيتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. آملين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة ومفيدة. نبدأ البث بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل كفاح الحبيب، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. احتج الرئيس العراقي جلال طلباني على اعتقال القوات الأمريكية دبلوماسيين إيرانيين، يقول مسؤولون أمريكيون أنهما اعتقلا خلال مداهمتين استهدفتا إيرانيين يشتبه في تخطيطهم لشن هجمات ضد قوات أمن عراقية. وكالة الطلبة للأنباء الإيرانية ذكرت أن طهران تقول أن الدبلوماسيين الذين اعتقلهم الجيش الأمريكي ذهبا إلى العراق بدعوة من الحكومة العراقية، وحذرت من أن هذه الخطوة من شأنها أن تثير عواقب غير طيبة. المستشار الإعلامي للرئيس العراقي هوا عثمان أكد أن القوات الأمريكية اعتقلت دبلوماسيين إيرانيين، وأشار إلى استياء طلباني أزاء ذلك، وقال إنه يتحدث مع الأمريكيين في هذا الأمر، مؤكدا أن الدبلوماسيين قدما إلى العراق بدعوة من الرئيس العراقي. وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن الجيش الأمريكي يحتجز 4 إيرانيين على الأقل في العراق، بينهم مسؤولون عسكريون كبار اعتقلوا خلال مداهمتين نفذتا الأسبوع الماضي. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين وأمريكيين كبار في بغداد قولهم أن المداهمتين استهدفتا أشخاصا يشتبه في شنهم هجمات ضد قوات أمن عراقية. قتل 3 جنود أمريكيين وأصيب 2 آخران بجروح في بغداد والأنبار. الجيش الأمريكي أوضح في بيان أن قنبلة مزروعة على جانب طريق انفجرت قرب دورية في حي بجنوب بغداد اليوم، ما أسفر عن مقتل جندي وأصابة 2 بجروح. وأشار البيان إلى مقتل 1 أفراد مشاة البحرية الأمريكية المارينز وجندي آخر في قتال نشب يوم أمس في محافظة الأنبار. قال الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية محمد العسكري أن الحكومة على وشك تنفيذ خطة أمنية جديدة لتأمين مدينة بغداد. العسكري قال في مؤتمر صحفي أن الخطة الجديدة ستحدث تغييرا واضحا خاصة في العاصمة، لأنها أخذت بنظر الاعتبار كل التهديدات التي يعاني منها المواطن ووضعت الحلول الجيدة لها. العسكري أضاف أن الخطة ستكون مكملة للخطط السابقة، حيث تمت الاستفادة من كافة السلبيات والخروقات التي رافقتها وتم تلافيها وتعزيز الإيجابيات فيها. ورفض العسكري الحديث عن تفاصيل الخطة، لكنه قال أنها ستتعامل مع كل من يحمل السلاح خارج القانون، وسيكون من أولوياتها التعامل مع عمليات التهجير القسري والتهديد الذي يتعرض إليه المواطن. قال الجيش البريطاني أن قواته قتلت 7 مسلحين ودمرت مقر قيادة وحدة الجرائم الخطرة في مدينة البصرة، بعد أن علمت بأن حكم الإعدام كان سينفذ في عدد من السجناء. المتحدث العسكري البريطاني الكابتن تان دانلوب قال أن مركز الشرطة نصف بالمتفجرات بعد هجوم شارك فيه نحو 1000 جندي قبل فجر اليوم. دانلوب وصف وحدة الجرائم الخطرة بأنها مؤسسة للجريمة، وأكد أنها كانت تطبق القانون كما يحلو لها، وأنها كانت تقوم بالجرائم بدلا من أن تمنعها. من جهته قال المتحدث العسكري البريطاني الميجر تشارلي بيربريدج أن قوة بريطانية من الدبابات والعربات المدرعة تعرضت لهجوم بقذائف صاروخية ونيران مدافع رشاشة من الأزقة مع اقترابها من الوحدة، وأضاف أن القوة ردت بإطلاق نيران مدافع الرشاشة ثقيلة، ما أسفر عن مقتل 7 مسلحين. دعا باب الفاتيكان بنديكتوس 16 العالم إلى احترام كرامة جميع الأطفال الذين ولدوا والذين سيولدون. وفي قداس منتصف الليل بمناسبة عيد الميلاد أقيم في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، قال البابا في عظته إن الله يعلمنا احترام الأطفال من خلال ولادة يسوع في اسطبل ببيت لحم. وباب الفاتيكان وجه في رسالته يوم أمس إلى العالم نداء قويا من أجل إحلال السلام والعدل في الشرق الأوسط ووضع حد للعنف الوحشي في العراق والتوصل إلى حل للصراعات والاقتتال الداخلي بين الأشقاء في دارفور ومناطق أخرى في أفريقيا. قصفت الطائرات الحربية الأثيوبية مطارين يسيطر عليهما الإسلاميون في الصومال. مدير مطار مقديشو الدولي عبد الحليم أدان قال إن مقاتلة من طراز ميك قصفت المطار بالأسلحة الآلية، ثم هاجمت ثلاث طائرات ميك قاعدة بالي دوغلي الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر غربي العاصمة، وهي أكبر قاعدة جوية عسكرية في الصومال. المتحدث باسم الحكومة عبد الرحمن ديناري قال إن مقديشو وافقت على أن تستخدم أثيوبيا القوة الجوية، وأكد أن أي مكان يستخدمه من وصفهم بالإرهابيين لجلب الأسلحة والذخيرة يستحق أن يضرب. وقالت أثيوبيا أنها هاجمت مطار العاصمة لأن الحكومة أعلنت إغلاق الحدود الصومالية. قال تقرير حكومي ياباني أن طوكيو ستحتاج إلى ما بين 3 و5 سنوات على الأقل لاختبار تصنيع رأس حربي نووي. صحيفة سانكي شيمبون نقلت عن تقرير عده خبراء في جهاز حكومي قوله إنه على الرغم من امتلاك اليابان محطات لتخصيب اليورانيوم والإمكانيات والمنشآت لمعالجة الوقود النووي المستنفد، فإنها تفتقر إلى التكنولوجيا اللازمة لتحويل تلك الموارد بسرعة إلى أسلحة، مشيرة إلى أن التقرير أعد في 20 أيلول، أي قبل أن تجري كوريا الشمالية أولى تجاربها النووية في 9 من تشرين الأول. وكان أكاديميون قد أشاروا إلى أن اليابان قد تستطيع صنع قنبلة نووية خلال نصف عام أو وفقا لما ذكره البعض خلال فترة أقل تبلغ 2 شهر. من جهته قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ياسوهيسا شيوزاكي في مؤتمر صحفي إنه فوجئ بقراءة التقرير في الصحيفة. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سيدتي وسادتي، الآن نتابع برفقة ميسونة بالحب آخر الأخبار والتطورات المتعلقة بالملف العراقي، وذلك عبر ملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق من عناوينه الرئيسية. أنباء عن قيام قوات أمريكية باحتجاز مسؤولين إيرانيين في بغداد، ومصدر مقرب من رئيس الوزراء يكشف عن تأجيل إجراء تعديل وزاري مرتقب إلى بداية العام المقبل. في الملف محاور أخرى والتفاصيل في الحال. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا أشارت فيه إلى أن الجيش الأمريكي يحتجز حاليا 4 أشخاص إيرانيين في الأقل في العراق، بينهم أشخاص وصفتهم الإدارة الأمريكية بكونهم مسؤولين عسكريين كبار. جاء الاحتجاز في إطار حملة مداهمة استهدفت أشخاصا يشنون هجمات على قوات الأمن العراقية، حسب قول صحيفة التايمز التي أوردت تعليقات لمسؤولين عراقيين وأمريكيين في بغداد وفي واشنطن. جوردن جون درو الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي صرح لصحيفة نيويورك تايمز بأن بين المحتجزين دبلوماسيين إيرانيين، وأنه تم تسليمهما إلى السلطات العراقية ثم إطلاق سراحهما حسب قوله. الصحيفة نقلت تأكيد جون درو بأن مجموعة من أشخاص إيرانيين آخرين بينهم مسؤولون عسكريون ما يزالون قيد الاحتجاز وأن تحقيقا يجري في شأنهم. صحيفة نيويورك تايمز أضافت بأن المسؤولين الأمريكيين لم يكشفوا عن هويات المحتجزين، غير أنها نقلت عن أحد المسؤولين قوله أنه تم الاستيلاء على كمية كبيرة من المواد خلال حملة المداهمة دون تحديد ماهيتها وهل هي أسلحة أم وثائق. وعبرت الحكومة العراقية من جانبها عن استيائها لهذا الحادث. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن المستشار الصحفي للرئيس جلال طلباني هيوا عثمان قوله أن شخصين إيرانيين جاءا بناء على دعوة الرئيس طلباني محتجزان حاليا لدى الأمريكيين. ولإلقاء المزيد من الضوء على هذا الأمر اتصلت بالسيد هيوا عثمان وسألته عن عدد هؤلاء الأشخاص وعن هويتهم.
بالحقيقة لا توجد عندي تفاصيل هذا يعني العملية بشكل عام. الشيء الوحيد اللي احنا المعلومة الوحيدة اللي عندنا هو انه شخصين موجودين في العراق بدعوة من رئيس الجمهورية وتم احتجازهم من قبل القوات الأمريكية.
ما هي المبررات يعني التي قدمها الجيش الأمريكي لاحتجاز هؤلاء الأشخاص؟
لا أعرف، ليست عندي تفاصيل بهذا الشأن.
طيب سيد هوا، يعني هل تبذل الحكومة العراقية مساعي لإطلاق سراح هؤلاء الأشخاص؟
توجد اتصالات مع الجانب الأمريكي في هذا الاتجاه. نعم.
طيب سيد هوا، يعني هناك أخبار تحدثت عن أن هؤلاء الأشخاص من الدبلوماسيين، وذكرت يعني أخبار أخرى أنهم من العسكريين الإيرانيين.
أيضا كما قلت في البداية ليست لدي معلومات دقيقة بهذا الشأن.
طيب سيد هوا عثمان، شكرا جزيلا. من جانبها نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن الشيخ جلال الدين الصغير قوله أن دبلوماسيين إيرانيين احتجزتهم القوات الأمريكية في بغداد يوم الخميس الماضي ثم أطلقت سراحهما، وأضاف أن الدبلوماسيين من السفارة الإيرانية وأنهما جاءا إلى جامع بوراثا لتعزيته بوفاة والدته، ثم ما أن غادر الجامع احتجزتهم القوات الأمريكية مع اثنين من حراسهما. الصغير قال أنه لا يعرف سبب الاحتجاز غير أنه عرف بأنه تم إطلاق سراح الدبلوماسيين في وقت لاحق.
الدبلوماسيين قطعا ما يمكن أن يبرر، يعني بدولة يعني محترمة نفسها قطعا ما يمكن أن تبرر أي عملية اعتقال لدبلوماسي. نعم، إذا انتهك الأعراف الدبلوماسية أكو آلية معينة لهالغرض هذا. هذا الشيء اللي موجود يعني، أما يجري على ما يبدو لي يعني جاي يجري حديث بطريقة مختلفة عن شخصيات أخرى، هذا ما عندي أي يعني أي خبر عنه. أنا اللي يمي يعني هم اللي اعتقلوا، هم اعتقلوا في منطقة على الحلة، يعني ما له دخل بال يعني بوجودهم يمي. حسب الظاهر مصادفين دورية أمريكية وهم اعتقلوهم هم والحراس مالتهم، يعني أظن 4 أشخاص هم كل اللي، وعلى ما يبدو أنه أطلق سراحهم ثاني يوم يعني.
من جانبها أعربت إيران عن إدانتها لاحتجاز القوات الأمريكية عددا من المسؤولين الإيرانيين في بغداد، وحذرت من أن مثل هذا التصرف قد يؤدي إلى نتائج غير مرضية. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني قوله لوكالة مهر الإيرانية أن هذا التصرف لا يتوافق والقانون الدولي وأنه سيؤدي إلى نتائج غير مرضية. ونبقى في بغداد مستمعي الكرام، حيث كشفت مصادر مطلعة مقربة من رئيس الوزراء نورين مالكي عن تأجيل الإعلان عن التعديل الوزاري المرتقب حتى بداية العام المقبل. تفاصيل أخرى مع أحمد الزبيدي.
بعد أن فشلت محاولات وفد الائتلاف العراقي الموحد لعقد اجتماع مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لإقناعه بإنهاء تعليق عضوية كتلته في مجلس النواب والحكومة، أفادت مصادر من داخل مكتب رئيس الوزراء نورين مالكي أن التعديل الوزاري المرتقب تم جاءه إلى العام المقبل. إذ أكد أحد مستشاري رئيس الوزراء نور المالكي رفض الإفصاح عن اسمه في اتصال هاتفي بإذاعة العراق الحر أن التعديل الوزاري المزمع إجراؤه على التشكيلة الوزارية الحالية تم إرجاؤه إلى العام القادم، مضيفا أن عدم حسم مسألة إنهاء الكتلة الصدرية تعليق مشاركتها في الحكومة ومجلس النواب هو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل حسم التعديل الوزاري متعذرا حاليا. وما أن ترشحت هذه الأخبار عن مكتب المالكي حتى أكد القيادي في الائتلاف عبد الكريم العنزي في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن التعديل الوزاري متعذر حاليا بسبب تعليق الكتلة الصدرية لعضويتها، لكن عضو الائتلاف العراق الموحد عباس البياتي أكد لإذاعة العراق الحر أن التعديل سيجري في أسرع وقت، مشيرا إلى أن الأسبوع الذي سيلي عيد الأضحى سيشهد إعلان التعديل الوزاري، مبينا في نفس الوقت أن هذا التعديل لن يشمل الوزارات الأمنية، ومؤكدا أن المالكي سيبدأ بتغيير ما يقارب 12 وزير أكثرهم من قطاع الخدمات. يذكر أن رئيس الوزراء نور المالكي كان قد أكد في وقت سابق على أن التعديل الوزاري يجب أن يحظى بقبول جميع الكتل السياسية المشاركة في حكومته. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. في بغداد أيضا امتنع الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية محمد العسكري عن الكشف عن تفاصيل خطة أمنية جديدة للعاصمة بغداد، كما أيد زيادة متوقعة لعدد القوات الأمريكية في العراق. تفاصيل أخرى مع ليث أحمد.
رفض الناطق باسم وزارة الدفاع محمد العسكري خلال إيجازه الأسبوع الاثنين لنشاطات الوزارة، رفض إعطاء تفاصيل دقيقة عن الخطة الأمنية الجديدة لمدينة بغداد الأسد، إلا أنه أوضح أن القادة وضعوا في حساباتهم كل التهديدات المحتملة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنهم استفادوا من السلبيات التي رافقت تطبيق الخطط الأمنية السابقة. العسكري وفي معرض رده على سؤال لإذاعة العراق الحر حول مدى الحاجة لزيادة عديد القوات المتعددة الجنسيات في العراق، أجاب أن هنالك حاجة لزيادة عدد هذه القوات، وأن دورها سيكون مقتصرا على دعم وإسناد قوات الأمن العراقية. كما كشف الناطق باسم وزارة الدفاع عن هدية قدمها وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيس للجيش العراقي خلال زيارته مؤخرا للعراق، وقد تمثلت ب16 مروحية نوع هيوي 2 و400 ناقلة أشخاص حديثة و1800 عجلة هامفي، وأن موعد استلام هذه المنحة سيكون في نهاية شهر آذار من العام القادم. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مو بس أحبك، أنا موت عليك، الأمر أمرك وأنا ما بين يديك. مو بس أحبك، أمري أمرك وأنا ما بين يديك، أمري أمرك وأنا ما بين يديك. مو بس أحبك أنا موت عليك، الأمر أمرك وأنا ما بين يديك، أمري أمرك وأنا ما بين يديك. وياك أمشي بهواك، أمشي بهواك، ويهمني والله رضاك، والله رضاك. وياك أمشي بهواك، أمشي بهواك، ويهمني والله رضاك، والله رضاك. واكثر احبك انا تفكيري بيك، مو بس احبك انا موت عليك، الامر امرك وانا ما بين يديك. عندي ملاك، نتسبق يمك واقضي عمري معاك، نتسبق يمك واقضي عمري معاك. مو بس احبك انت عندي ملاك، نتسبق يمك واقضي عمري معاك، نتسبق يمك واقضي عمري معاك. وياك امشي بهواك، امشي بهواك، ويهمني والله رضاك، والله رضاك. وياك امشي بهواك، امشي بهواك، ويهمني والله رضاك، والله رضاك. واكثر احبك انا تفكيري بيك، مو بس احبك انا موت انا عليك، امري امرك وانا ما بين يديك. احبك انت كل الوجود، حبك بقلبي والله ما له حدود، حبك بقلبي والله ما له حدود. مو بس احبك انت كل الوجود، حبك بقلبي والله ما له حدود، حبك بقلبي والله ما له حدود. وياك امشي بهواك، امشي بهواك،
ويهمني والله رضاك والله رضاك وياك امشي بهواك امشي بهواك ويهمني والله رضاك والله رضاك واكثر احبك صار تفكيري بيه مو بس احبك انا موتن عليك الامر يا امرك وانا ما بين ايديك مو بس احبك انا موتن عليك الامر يا امرك وانا ما بين ايديك الامر يا امرك وانا ما بين ايديك مو بس احبك انا موتن عليك الامر يا امرك وانا ما بين ايديك وياك امشي بهواك امشي بهواك ويهمني والله رضاك والله رضاك وياك امشي بهواك امشي بهواك ويهمني والله رضاك والله رضاك واكثر احبك صار تفكيري به مو بس احبك انا موتن عليك الامر يا امرك وانا ما بين ايديك.
سيدتي وسادتي نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نبقى معكم في هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين وتستمعون فيها إلى تقارير عن أجواء أعياد الميلاد في مدن العراق، كما سنتعرف على هموم ومعاناة الرواد الرياضيين في العراق. في بداية هذه الفترة مستمعينا الأكارم نعود إلى بغداد حيث مرت الذكرى 42 على رحيل الشاعر العراقي بدر شاكر السياب أحد رواد الشعر الحر في العراق، وبسبب الظروف الغير طبيعية التي يعيشها بلده مرت بصمت كما يقول مراسل إذاعة العراق الحر حسن راشد الذي حاول من خلال تقريره الآتي أن يسلط الضوء على دور السياب في تطوير الشعر العربي.
ألا يا منزل الأقنان كم من ساعد مفتول رأيت ومن خطى يهتز منها صخرك الحاري وكم أغنية خضاء طارت في الضحى المغسول بالشمس الخريفية تحدث عن هوى عاري كماء الجدول الرقراق كم شوق وأمنية وكم ألم طويت وكم سقيت بمدمع جار.
42 عاما مرت على رحيل صاحب هذا الصوت النحيل والمدوي في سماء الشعرية العربية بدر شاكر السياب صاحب أنشودة المطر وغريب على الخليج والمومس العمياء ومنزل الأقنان وغيرها من الروائع، ذلك الصوت الشعري المتفرد الذي مثل بحياته المضطربة وثورته التجديدية في الشعر مقطعا عرضيا من تاريخ العراق السياسي والاجتماعي والثقافي الممتد عبر العصور بحزنه واضطرابه وثورته التي لا تريد أن تهدأ. ذكرى رحيل السياب هذا العام مرت بصمت على الرغم من أنها تمثل أيضا ذكرى انطلاق حركة التجديد في الشعر العربي على يد السياب نفسه قبل 6 عقود كما يقول الناقد فاضل ثامر.
احتفالنا هذا العام بذكرى السياب لها أهمية خاصة، ذلك أنها تؤرخ لمرور 60 عام أي 6 عقود على بدء تجربة الحداثة الشعرية العربية في العراق ممثلة بظهور حركة الشعر الحر التي كانت تنطوي على بنى عروضية وبنى بلاغية وبنى رؤيوية. أن تجربة السياب تجربة عميقة ومؤثرة ولم تكن تجربة عرضية أو هامشية أو هشة كما يخيل للبعض.
الشاعر الدكتور يوسف اسكندر يقول إن السياب أحدث بتجربته الشعرية تحولا في شكل ومضمون القصيدة العربية.
السياب يستحق أن يكون رائدا لحركة التجديد الشعري في الشعر العربي عموما والشعر العراقي خصوصا، فالسياب تدعى شكلا للقصيدة يتلائم مع تحول الذي طرأ على التجربة الشعرية العربية من كونها تجربة يعني قصيدة أغراض قصيدة موضوعات إلى قصيدة جديدة هي قصيدة رؤية. ومحاولة السياب في الشعر الحر هي محاولة لخلق مناخ شكلي خاص يحول قصيدة من كونها قصيدة أغراض إلى قصيدة رؤية.
اسكندر يضيف إن السياب كان فيصلا بين عصرين في الشعر العربي.
السياب كان مرحلة برزخية بين مرحلتين، مرحلة القصيدة ببلاغتها الباقلانية إن صح التعبير، البلاغة العربية، وبين القصيدة الجديدة، قصيدة العصر الجديد، قصيدة التي تحمل في ثناياها رؤية كاملة، رؤية للعالم طبعا، يحاول أن يقدمها الشاعر لجمهوره. هذا من ناحية. الناحية الثانية أنه مع السياب نستطيع أن نقول أن المتلقي بدأ يكون فعالا في تفعيل معاني القصيدة وإحقاق هذه المعاني، بدلا من المتلقي السلبي كما هو الحال في الشعر العربي القديم والشعر ما قبل السياب. كان المتلقي سلبيا يتلقى المعاني من الشاعر، الشاعر هو الذي يحقق معاني، في حين مع قصيدة السياب والقصيدة الجديدة لا، المتلقي أصبح فعالا وهو الذي يقوم بخلق فجوات المعاني، وهو الذي يغير هذه المعاني من قراءة إلى أخرى ومن عصر إلى آخر.
ويتجاوز السياب التجديد الشكلي في الشعر العربي إلى أحداث ثورة في المعاني والمفردات والصور، هذا ما يقوله الناقد الدكتور علي خليف في معرض تقييمه لتجربة السياب الشعرية.
لم يكن السياب مجددا فقط على مستوى عمود الشعر العربي، لما استطاع أن يقيم ثورة في المفردات والمعاني والصور، أرخ إلى الشعر العربي الحديث من خلال الصور والمعاني والمفردات.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر، حيث ارتفعت الصلوات في كنائس العاصمة بغداد احتفالا بعيد الميلاد المجيد في ظل ظروف أمنية صعبة حدت من حركة المسيحيين وجعلتهم يحتفلون في بيوتهم، على الرغم من أن الشرطة العراقية التي انتشرت في شوارع المدينة كانت تعمل على توفير الأمن لحماية المسيحيين. جمان العبيدي لديها المزيد من التفاصيل.
شهدت كنائس العاصمة بغداد صباح الاثنين إقامة قداديس أعياد الميلاد، حيث احتفل مسيحيو العراق أسوة بمسيحيي العالم بعيد ميلاد يسوع المسيح عيسى عليه السلام، وأقيمت الصلوات منذ ساعات الصباح الأولى. احتفال مسيحي بغداد جاء مختلفا عن السنوات السابقة بسبب تردي الوضع الأمني الذي تشهده العاصمة، حسب قول المواطنة جانيت.
يعني مو مثل ذاك العام شوية كانت أحسن، والقبلة كانت بعد أحسن، خوف شلون داخل قلوب العالم، بعد يعني خافون يطلعون بالشارع بالباب.
كل عام وانت بخير يا ربي، وصحة وسلامة وتحقيق للأمنيات إن شاء الله.
إن شاء الله للجميع، نتمنى السلام على كل العراقيين من الشمال للجنوب.
وراح ترحون اليوم بعد انتهاء القداس؟
والله كل مكان للبيت، الوضعية شوية تخوف.
معاون بطرياك الكلدان في كنيسة مريم العذراء المطران شليمون وردوني دعا أثناء صلاته أن ينعم العراق بالأمن والاستقرار.
نشكر الله إننا دوما واثقين به، هو المخلص، هو المساعد، ولهذا خلى النعمة في قلب المؤمنين، وكلنا صلينا مع بعضنا كيما يأتي السلام، كيما يستقر العراق، وكيما يعيش أهله بأمن وفرح وسعادة.
بسام زي أوضح بأن الأوضاع الأمنية غير المستقرة انعكست على تقديم مواعيد القداديس.
والله ناقصة هواي مسيحيين، يعني ما أعرف أشو، يعني غير شكل، يعني الناس قلت، بس احنا محافظين على مبادئنا.
وللأطفال فرحتهم بعيد ميلاد يسوع المسيح عليه السلام، هذا ما عبرت عنه الطفلة ملاك.
ويا خالتي
حضرت القداس؟
ايه، اشتريت الملابس الاشياء اللي نحتاجها بالعيد.
زين، سويت شجرة عيد ميلاد؟
نعم.
بعد الكنيسة وراح ترحين؟
ما اعرف، نرجع للبيت نتريق ونتغدى وبعدين نطلع نعيد قرايبنا. نعم فرحانة.
ملازم الشرطة محمد علي تحدث عن طبيعة عملهم من خلال توفير الحماية للكنائس.
يعني نتعامل مع اخواننا المسيحيين، حمايتهم وحماية سياراتهم وحماية عن طبيعة المنطقة، فاحنا نصبح هنا واقفين، يعني احنا يعني مثل ما نقول وياهم من البارحة لحد اليوم نحميهم، يعني من السيارات اللي المارة مننا أو الدراجات أو الناس المارين يفتشهم، هذا طبيعة عملنا.
وقد يقول لسان حال المسيحيين عيدا بأي حال عدت يا عيد. كان هذا تقريرا حول الاحتفال الديني الذي شهدته كنائس العاصمة بغداد بمناسبة ولادة يسوع المسيح عيسى عليه السلام. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. في هذه السنة تزامنت الأعياد السماوية المشتركة، فنحن نعيش أعياد ميلاد السيد المسيح، وفي نهاية الأسبوع سنستقبل عيد الأضحى المبارك. فضيلة الشيخ الدكتور أحمد صبحي منصور رئيس المركز العالمي للقرآن الكريم ومقره واشنطن، يرى بأن موسم الأعياد المشتركة للديانات السماوية بمثابة إشارة إلهية لابد أن يتعظ بها العراقيون.
كل عام والأخوة المسيحيون والأخوة اليهود والمسلمون جميعا في عام جديد نرجو أن يحل فيه السلام وأن يحل فيه التفاهم محل النزاع والشقاق. يعني في هذه المناسبة يعني تأتي أعياد للمسلمين والمسيحيين واليهود مع بعضها، وكأنها إشارة إلهية إلى وجوب أن يحل السلام محل العنف. ويعني هذه يعني مناسبة أرجو أن يعيشها العراقيون، وهم الذين يعني تتكاثر فيهم الملل والنحل ما بين مسلمين ومسيحيين وغير ذلك. أرجو أن يفهموا من هذا أهمية أن تكون الأعياد مناسبة صلح وتغليب للسلام على كل ما يحدث من إراقة دماء أنا لها أن تنتهي. أهلا بك أخي العزيز.
فضيلة الشيخ الدكتور أحمد صبحي منصور رئيس مؤسسة المركز العالمي للقرآن الكريم في واشنطن، نشكر لك هذه الكلمة وكل عام وأنتم بخير.
أكرمكم الله، كل عام وأنتم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
ابتسم يا بعد عمري محكي
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان، ونبقى مع هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين. بداية نعود إلى بغداد، حيث تابعت مراسلة الإذاعة ليلى أحمد هموم الرواد الرياضيين ومعاناتهم مع تردي ظروفهم المعيشية والاقتصادية، وهم يشعرون بالإهمال من قبل الجهات المسؤولة. فأبطال الأمس باتوا اليوم يعاملون بطريقة لا تليق بالخدمات التي قدموها لوطنهم. فإلى التفاصيل.
شكى عدد من الرواد الرياضيين العراقيين من إهمال المؤسسات الرياضية لهم، وهم الذين حملوا اسم العراق في بطولات رياضية خارجية. البعض من هؤلاء الرواد شكوا من قلة الأجور التي يتقاضونها، سواء من الأندية الرياضية مقابل تقديم خبراتهم الرياضية أو من قبل وزارة الشباب والرياضة. بطل العراق السابق في الملاكمة عبد الوهاب عبد الرزاق ذكر إن ما يتقاضاه حاليا من نادي الكاظمية لقاء تدريب بعض لاعبي النادي بالملاكمة 50,000 دينار فقط لا غير.
بديت بالملاكمة من سنة 72 وحرزت عن البطولات، بطولة الجيش، بطولات مع العراق، أرسم بطولة هالة ب84 برمانية الشرقية.
وزارة الشباب بالحركة الرياضية عموما أكو داعم للرواد حاليا؟
ماكو، بس حكي. راتب كانوا يعطوني 100,000 لغوف، الآن متقاعد كل شهرين دا أستلم 260. أنا أريد يعني وزارة الشباب تهتم بينا، يعني إحنا من المظلومين رواد قدامة. يعني كان ب72 بديت بالرياضة، لحد الآن أدرب ودا أشوف يعني حقي مهدور. ذاك اليوم 4 أشهر طوني 50، لازم يطوني 250,000 دا أستلم نادي الكاظمية.
وقد عملت وزارة الشباب مؤخرا على تحديد أسماء الرواد الرياضيين بغية تكريمهم بين فترة وأخرى، إلا أن بطل العراق السابق بالجمباز عبد اللطيف علي ظاهر، والذي بدأ حياته الرياضية عام 1963، يرى ضرورة أن يكون هناك مرتبا ثابتا لهم.
هذا التكريم إنما يدفعنا إلى أن نقدم كل الإمكانيات والجهد المتواصل، وخاصة من الناحية الأكاديمية. نحن على أتم الاستعداد أن نقوم بتدريب وتدريس الطلبة الجدد والمدربين الجدد لكل الفعاليات.
تتصور أنه يفترض أكو الرواد لهم فد رواتب شهرية؟
يا حبذا لو انضم صوتك إلى صوت الرواد، ونطالب السيد الوزير بأن يكون هذا التكريم أو هذا الراتب بشكل مستمر، لكي يستطيع أن يطفو بعضا من الآلام والمصائب التي يعاني منها هؤلاء الرواد. هناك بعض الرواد أيضا يعانون بعض المشاكل الصحية والاجتماعية والسكن والناحية الأمنية أيضا. أتمنى أن يسمع صوتي دولة السيد رئيس الوزراء، دولة السيد رئيس الجمهورية، وزير الشباب، وكل من يعنيه الأمر بأن يحتضن هؤلاء الرواد.
ويذكر أن عددا كبيرا من الرواد الرياضيين قد وجدوا فرص عمل في وزارة الشباب والرياضة بصيغة العقد، إلا أن العديد منهم ألغيت عقودهم لكونهم متقاعدين. وفي هذا الصدد يقول رئيس مكتب العلاقات والإعلام في وزارة الشباب والرياضة محمد عبد الرسول:
كان منهم على صيغة العقد المؤقت مع الوزارة، إلا أن قرار مجلس الوزراء الموقر بفسخ عقود المتقاعدين، لأنه لا يجوز أن يستلم المواطن العراقي راتبا في آن واحد، فعرج السيد الوزير أن تكون هناك مكافأة بين فترة وأخرى حتى تكون هذه المكافأة عونا له عن الراتب الذي تم إلغاؤه.
طيب لماذا لا يتم استثمار هذا الرائد في مجالات رياضية من باب الخبرة، من باب التدريب مثلا؟
في الحقيقة توجد أسماء كثيرة الآن تعمل في وزارة الشباب، إن كانت على صيغة العقد المؤقت أو على صيغة المحاضرات، إلا أن قلة أجور المحاضرات أبعد الكثيرين من هذه الكفاءات التي ذهبتم إليها، ولكن الوزير في السنة المقبلة إن شاء الله سيقوم بزيادة مبلغ المحاضرة، عسى ولعل أنه يستطيع المحاضر أن يقوم بواجباته بالوجه الأكمل، وقسم من المدربين يستطيع تدريب المنتديات من هذا المجال.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، ننتقل إلى أربيل، حيث أكد مصدر في دائرة ومعهد الطب العدلي أنه خلال عام 2006 قام المعهد بتشريح 812 جثة، مشيرا إلى أن المعهد المسؤول عن تسجيل الوفيات وتشريح الجثث في إقليم كردستان العراق يعمل فيه فقط طبيبان للتشريح، مما يزيد من ضغط العمل عليهما. تقرير شمال رمضان يعرفنا أكثر على عمل هذه الدائرة وإمكانياتها أبرز المعوقات.
ارتبطت أفعال التضحية والبذل اللامحدود لدى الناس في عصرنا الحديث بلقب الجندي المجهول، ومن باب الاهتمام تعمد الكثير من الدول إلى تخليد مثل تلك الصفات بنصب معبرة وجميلة. الكثير من الناس في مجتمعنا ومن الأحياء ربما يستحقون مثل ذلك اللقب كونهم يؤدون أعمالا غير اعتيادية. إذاعة العراق الحر أعدت تقريرا عن دائرة الطب العدلي في أربيل التي يتبعها معهد بالاسم ذاته، وهما المؤسستان الوحيدتان في إقليم كردستان العراق تقدمان خدماتهما للمحافظات الثلاث أربيل والسليمانية ودهوك. سألنا أولا الدكتور ياسين كريم مدير دائرة ومعهد الطب العدلي عن التقارير الدورية التي يصدرونها، وما إذا كانت الجهات الحكومية أو غير الحكومية تستفيد منها.
احنا تسجيل الوفيات يومية لحد السنة خلصة نجمعها ونسويها للتقرير خاص للوزارة الصحة، لوزارة العدل. لا أعتقد أي جهة يستفادون بهذه المعلومات، بس كالروتين يجمعون ويخلون بالدواليب ويخلون بالكمبيوترات. إذا هم يريدون صحيح يستفادون من هذا، لازم سنوية يسوين كونفرنسات على هذا الديت كونفرنس، والمفروض هم الجهات المعينة يسوين البحوثات على الحوادث مال السنة مال معهد الطب العدلي.
الدكتور كريم تطرق في حديثه إلى إمكانيات الدائرة والنواقص التي أعتقد بأنها تعيقهم في أداء دور أفضل.
إمكانياتنا محدودة، بس بالنسبة للسنة الماضية الأجهزة المتطورة عندنا موجودة بالمعهد الطب العدلي، بس ما منصبة، لأنه هذا يرجع للوزارة الصحة والحكومة. بس شنو هالقيمة مال الأجهزة عندنا؟ احنا عندنا أجهزة ما بيها بتركيا، ماكو بالإيران، ماكو، بس ما منصبين وما مسوين عملية التدريب للكوادر حتى تستفاد الشعب.
فني التشريح المعاون الطبي محمد سليم أمين الذي يعمل منذ فترة طويلة بهذا القسم، التقيناه وسألناه عن عمله ومعاناته، فرد بقوله:
احنا اثنين كادرين فقط، كادرين مشرحين نعمل هنا يعني بهاي المعهد. حضرتك تقدر تشوف الوضعية، يعني كلش دقيق بالنسبة طبلات، بالنسبة تقارير، بالنسبة يعني نظافة، بالنسبة يعني كل نواحي. مع الأسف بس يعني ماكو تعامل، يعني أكو معاناة. إحنا كمشرحين لازم فت شهرين ثلاثة عدنا فت، يعني مثل يصير يعني فت إيفاد يابا.
القصد أخي محمد يعني تحتاجون إلى راحة أكثر، وتحتاجون إلى مثلا يعني إجازات مطولة بين فترة وأخرى بهدف تخفيف الضغط عليكم.
24 ساعة أنت ويا جنازة، ويا جنازة بالليل وبالنهار، بثنتين بالليل، بثلاثة بالليل، تعال أكو تشريح، أكو لازم أكو راحة الموظف خاصة مشرح، يعني حتى يهدأ الأعصاب. بإقليم كردستان إحنا اثنين، يعني خلي يشوفنا 32 سنة عندي خدمة من 75، وين أكو تقدير؟
ك- كمعدل أخ محمد، يعني هل هناك تعامل مع جثة بمعدل يومي؟
نعم، لحد الآن اليوم 24/12 من 1/1 سنة 2006 ولغاية هاليوم احنا حوالي 812 جثة دازي اللي مسجل يمي وبالتقارير وكل واحد فايل مالته ومنظم.
انتهى التعليق وبه ينتهي هذا التقرير الذي كان عن دائرة الطب العدلي في أربيل شمال رمضان إذاعة العراق الحر أربيل.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الأكارم، ننتقل إلى محافظة صلاح الدين التي تعاني كغيرها من المحافظات العراقية من أزمة المشتقات النفطية والتي يزداد استهلاك المواطنين لها في فصل الشتاء لأغراض التدفئة. المسؤولين في مجلس المحافظة عزوا هذه الأزمة إلى توقف مصفى بيجي عن العمل لأسباب فنية وأمنية. مراسل إذاعة العراق الحر عبد الله أحمد تابع معاناة المواطنين في تكريت مع تفاقم أزمة الوقود.
أزمة الوقود اجتاحت اليوم وبشكل غير مسبوق مدينة تكريت والمناطق التابعة لها، مما جعل الحياة شبه متوقفة في هذه المدينة بعد أن خلت محطات الوقود من مادة البنزين والنفط الأبيض والغاز السائل. وفي المقابل وصل سعر جريكان البنزين إلى أكثر من 20,000 دينار عراقي، وسعر برميل النفط الأبيض إلى 150 دولارا، وسعر اسطوانة الغاز إلى 25,000 دينار في السوق السوداء. أصوات المواطنين في مدينة تكريت تعالت لتعكس شدة الأزمة هذه المرة، فالمواطن العراقي البسيط إما عامل بناء أو سائق أو موظف ذو دخل محدود.
سنة ثانية احنا نفس الشيء، أسخة بعد زادت المعاناة كلها قاعدة العاملين بالمصفى، يعني سيدا تروح تلقى يمكن على ما أعتقد يمكن بالعشرين بالخمسة عشرين يمكن صار بالعشرين لتر، يعني هاي هم ترى مضرة يعني اللي هو
تأثرت السواق يعني بالخط، يعني ما قمت تشتغلون
إذا ترتفع من العشرين لتر راح ترتفع الأجرة راح ترتفع، يعني هو أمور وياها طبعا البضايع النقل الغراض كلها يعني تأثر هواي على الدخل المواطن، خاصة أصحاب الدخل المحدود هذا السيارة أنا براتب 150 أو 200، يعني شو دي يسوي إذا عنده سيارة يروح يجي بيها أو إذا يشتغل من الدوام، يعني الله يساعده.
إيه أنا عاملها ويومتي 12,000. نعم. شو أنت كفيني أنا أخذ القنينة ب 25,000 24,000، يعني شلون ويا هذا يعني لازم تساهلون ويا المواطن، وهذا الغاز والبنزين والكراوي غالية.
النفط ماكو، النفط ما شاء الله النفط صار له سنتين ثلاث ماكو نفط، ما أنا قوي من النفط ولا الغاز نفس الحالة، يعني كنا معاناتنا قوية من هذه الأزمة.
من هاي الأزمات هل هي الآن استجدت صارت أقوى من قبل يعني؟
لا 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 نسبة خلال هاي الأيام صارت أقوى يعني من قبل.
معاناتك كمواطن حول أزمة الوقود الآن؟
والله بتدري من ناحية الوقود، من ناحية البنزين، من ناحية النفط، من هاي هسه حاليا القنينة 25,000 دينار، فالآمن ما يقدر أن يشتري القنينة 25 يومي 10,000 دينار، ما يسد القنينة غاز، يشتغل يومين يلا سد القنينة غاز، يعني واحد ما يقدر عنده مكان يشتري القنينة. ومن ناحية النفط حاليا هسه ذابحنا البرد، احنا لا نفط لا شيء، انت ماكو توزيع هسه قليل على البطاقة، قاعد نشتري كلها سوق سودة، هو انسداد يعني الطرق الهاي هي حولت الأزمة هاي المواطن.
المسؤولون المحليون في المجلس البلدي لمدينة تكريت ذكروا بأن أسباب أزمة الوقود تعود لتوقف مصفى بيجي عن العمل لأسباب فنية وأمنية لم يصرحوا بها، علما بأن أزمة الوقود استمرت هذه المرة لأكثر من أسبوعين. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه
إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر، أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. ما زلنا وإياكم مع هذه الفترة المخصصة للتقارير. ننتقل الآن إلى النجف، حيث أعد مراسل الإذاعة ليث محمد علي تقريرا عن تاريخ المسيحيين في النجف وآثارهم بحسب ما جاء ذكرهم في كتب التاريخ القديمة. وضمن تقريره رأي باحثين في التاريخ أشار إلى وجود الكثير من الآثار المسيحية في مدينة النجف.
إذا كان العرب المسلمين أطلقوا على النجف العديد من التسميات كخد العذراء والذكوات البيض وبحر النيل، فإن العرب المسيحيين الذين سكنوها في عهد الغساسنة والمناذرة تمسكوا بتسمية نبي الله إبراهيم عليه السلام لها، حيث أسمها بانيقيا على حد تعبير الباحث والأديب حمودي مجيد حسان، حيث قال:
تسميتها منطقة بانيقيا أو بانيقا، فهي كلمة سريانية من زمن نبي الله إبراهيم حينما أتى للمنطقة ودفع ثمنها بالنعاج وسميت بانيقيا على هذا الأساس.
هذا وكان الباحث حمودي حسان أكد أيضا أن النجف لعذوبة هوائها وطيب أجوائها كانت مسكنا للرهابنة والقساوسة المسيح، فقد نزلوا ساحل بحرها أي النجف وحفروا فيه العيون والآبار وشقوا السواقي ونحتوا في طاراتها الدكاكين، والطارات هضبات صلبة تتوسط بحر النجف، وكانت تقع على طريق الاتجار بين الإبلة أي البصرة والجزيرة وبلاد الشام. وأضاف:
المنطقة فيها آثار للرهبان لدير المسيح، لا تزال منها سواقي ودكاكين، قرية محفورة بالجبل.
أما الباحث علي عبود الظوهري أستاذ الجغرافيا في كلية الآداب أكد لنا أن ثمة الكثير من الآثار المسيحية التي يصل عمرها لأكثر من 2000 عام، إلا أن أبرز تلك الآثار تل السطيح وقصر الرهبان وقصر الحمر وعين الرهبان، وهي واحدة من أكبر عيون بحر النجف كان حفرها الرهبان وسكنت عندها العشرات من العوائل المسيحية على حد قوله، حيث قال:
نعم، هناك آثار كثيرة للمسيحيين في النجف، هناك دكاكين مسيحية في بحر النجف عند أمطار، كان أصحاب المسيحيون يعيشون على التجارة مع القوافل الذاهبة والعائدة من الإبلة في البصرة إلى بلاد الشام، وأيضا كان هناك تل السطيح للراهب المسيحي المخضرم الذي بشر بولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك قصر الأحمر أي قصر الرهبان في بحر النجف، وقصر الأبيض مشرفا على بحر النجف، وكان يسكنه عبد المسيح بن عمرو بن بقيلة الغساني، وعبد المسيح كاهن مسيحي قابل خالد بن الوليد في معركة القادسية حيث دار على تل الرحبة في بحر النجف.
يذكر أن الراهب سطيح كان أكبر الرهابنة المسيحي في النجف، كان بلغ من العمر 3 قرون ونيف، وكان من عادته عشية مولد السيد المسيح عليه السلام يوقد نيران المشاعل على أعلى التل هو والرهابنة ومن سكن المنطقة، ويقومون بالإنشاد والترتيل والصلاة، وإذا طلع الصباح عليهم هبطوا إلى أرض المناذرة جنوبي النجف ووزعوا الهدايا على الناس، على حد تعبير المؤرخ الدكتور حسن الحكيم الذي يذكر في كتابه تاريخ النجف القديمة إن الراهب سطيح كبير كهان المسيح في النجف يوما شق إيوان كسرى، طلبه كسرى ليسأله سبب انشقاق الإيوان، فقال له: لا أجيبك حتى تطلق سراح المحتجزين من رهابنة لديك، وحين فعل كسرى ذلك قال له: إنها علامة لولادة نبي جديد. كما ويشير الدكتور الحكيم في كتابه تاريخ النجف القديمة إن أحد أهم آثار المسيحية في النجف كان قصر الأبيض الذي كان يشغله الراهب عبد المسيح بن بقيلة، وكان هذا القصر يقع على حافة تل الرهبان، وهو أثر آخر للمسيحية في النجف على حد تعبيره، وعبد المسيح التقى خالد بن الوليد في معركة القادسية عند ذلك التل وقدم له المشورة وأرشده إلى الطريق. أما الباحث الجغرافي الدكتور عبد علي الخفاف عميد كلية الآداب فيرى أن الآثار المسيحية في النجف طالها الخراب بسبب انحسار بحر النجف وتحول المنطقة إلى أرض زراعية، وهم على العكس من اليهود في النجف، فإذا كان مسيحي النجف غادروها بعد الإسلام إلى شمالي العراق ووسطه، فقد استقر يهود النجف فيها حتى عام 48 وظلوا يمسكون بعصب التجارة حتى تهجيرهم في ذلك العام، ولا يزال عقد اليهودي واحد من أبرز آثارهم، وهو يبعد عن مرقد الإمام علي قرابة 500 متر في بداية سوق النجف الكبير. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لننتقل إلى أجواء عيد الميلاد، حيث احتفل المسيحيون في دهوك بحضور القداس الكنسي في الكنائس والأديرة الموجودة في المدينة وبمشاركة العديد من العوائل المسيحية النازحة والمهجرة بسبب أعمال العنف. مراسل إذاعة عبد الخالق سلطان ينقل لنا مشاعر هذه العوائل وهي تحتفل بعيدا عن أهلها ومناطق سكنها. هذا أولا عبد الكريم يعقوب خادم الكنيسة الأنجيلية في دهوك يتحدث عن أجواء العيد في دهوك.
نقدم التهاني إلى كل شعبنا وفي كل أديانه وطوائفه، وقمنا باحتفالات مساء يوم الأحد، وكانت الأجواء مليئة بالفرح والبهجة والسرور، رغم ما نمر به من أحزان بسبب الظروف المحزنة اللي مر بها بلدنا، اللي كان في قمة اهتماماتنا أن نصلي من أجل أن يعم روح المحبة والسلام بين أبناء شعبنا.
وقد أدى المسيحيون الصلوات في هذا العيد من أجل أن يعم السلام والمحبة في ربوع كردستان والعراق بشكل عام، وذلك بحسب قول نسيم صادق أحد أبناء الديانة المسيحية في دهوك.
اليوم نحن قلوبنا على أهالينا في بغداد، مع أننا نحتفل لكن صدقني نصلي من أجلهم ومن أجل كل المضطربين والمضطهدين والمتوتر أوضاعهم والذين يقتلون هنا وهناك ومن الأبرياء العزل. نصلي من أجل أن تكون هذه مناسبة مناسبة سلام يا عم السلام، ليس فقط في العراق إنما في كافة أنحاء العالم التي تفتقر للسلام. وبرأيي السلام الحقيقي يتحقق من خلال أن يتصالح الإنسان مع نفسه، ومن ثم يتصالح مع أخيه الإنسان، ومن ثم يتصالح مع الله.
وبالرغم من المعاناة التي يمر بها النازحون المسيحيون، إلا أنهم قاموا بأداء مراسيم هذا العيد وإن كانت تفتقر إلى الحماس والفرح السابق. النازحة إخلاص إيوا تحدثت عن مشاعرها في هذا العيد بقولها:
هنا بالنسبة للعيد شوية شفنا أأمن، مو نفس الشيء، لأنه بغداد كان أسرع والخوف كان مسيطر علينا، نروح ونرجع بسرعة، يعني ما نشوف فت فرحة أو فشي من الخوف. وهنا شوية دا نشوف الأمان، بس همينا مو مثل قبل. يعني
أنتوا بهالسنة يعني رحتوا للدير وسويتوا القداس وهاي الشغلات، لو ظليتوا بالبيت؟
رحنا بس يعني همينا مو مثل قبل، كنا نروح من الليل يعني نروح للكنيسة لحد الصبح، يعني كان نحس أكو عيد. هسه لا.
أما شقيقها ماهر فقد قال:
كل سنة نعيد بغداد بين الأقارب، وتعرف لازم العيد يكون بين الأقارب يعني. وإحنا ناس حين بالنسبة لمنسحنا الدهوك يعني نص أقاربنا وين ببغداد، فشنو يظل بالنا يمهم؟ يعني فرحتنا ما كاملة، يعني العيد دائما يكون فرح بين الأقارب، زيارات واحد قلب على الثاني، بس هسه مو بعيدين علينا، يعني السعادة ما كاملة يعني. مو مثل قبل.
عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
Yeah.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.